إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. وكان مما قال عليه الصلاة والسلام: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وهذا من أنجح العلاج في مواجهة الصعاب. تؤمن بالقدر خيره وشره، والمؤمن أمره كله له خير. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وأما غير المؤمن فإنه إذا أصابته ضراء سخط وضجر وتولول وضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية، وإذا أصابته سراء طغى وتجبر وأسرف وبذر. ما أصابك لم يكن ليخطئك. لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا. وهذا توجيه نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة لأجل تحمل الأزمات والمشكلات التي تمر بهم وتقع عليهم. الإنسان يقع له مصيبة في نفسه، فقد عضو أو حاسة من حواسه، أو في قريبه من ولد أو والد أو أخ أو زوج، أو يصاب بمرض مزمن، أو يفقد ماله، فكيف يتعامل مع هذه الأمور؟ يشق ثيابه أو يضرب خده أو ينتف شعره؟ لا، هذا مقدر عليك ولن يخطئك، فتعامل معه بالذي يسلمك. ارضى بما قدر الله وسلم أمرك لله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ملك لله، فما فقدناه أيضا ملك لله. إذا كنا نحن ملك لله فكذلك ما فقدناه من أموالنا أو أقاربنا هذا أيضا من أملاك الله وذهبت إلى مالكها، ونحن أيضا سنرجع إلى الله جل وعلا. والإنسان إذا قال هذه الكلمة ويفهم معناها ويدرك حقيقتها اطمئن وارتاح. لماذا يزعل؟ لماذا يسخط؟ لماذا يضجر؟ والأمر عند مالكه، وهي أمانة أخذها صاحبها، فمن يعترض عليها؟ لا مجال للاعتراض، صاحب الأمانة أخذها. فيرضى المسلم ويسلم، وحينئذ يوجد عنده السكينة والطمأنينة. وهذا هو مثار تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن، عندما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا هو شأن أهل الإيمان. وقل وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الشق الثاني، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. اجتهدت في عمل الأسباب وذهبت تتاجر في مالك ولم تربح ولم تحصل المطلوب، متوقع أنت أن تكون تربح أضعاف ما تجرت به، لكن النتيجة كانت سلبية، ما حصلت هذا الشيء، ما حصلت على الربح. لا تتألم ولا تتحزن، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما كتب الله لك شيء في هذا. هذا تقوله متى؟ بعد أن تبين لك الأمر، وحينئذ ترضى وتسلم. هذا هو المنهج الصحيح. اجتهدت في عمل الأسباب لكن الأسباب لم تثمر ولم تؤدي نتيجتها، لأن الله جل وعلا لم يرتب عليها مسبباتها، فترضى وتسلم لأمر الله جل وعلا أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، ما كتب الله لك في هذا شيء نصيب. أما غير المؤمن فإنه سوف يعاتب الحظ ويعاتب القدر ويتويل ويصيح ويسب، لأنه لا يتعلق إلا بالأسباب ولم يتعلق بالله جل وعلا. فأهل الإيمان أهل الفقه الأكبر يعملون الأسباب ولا يجعلونها هي المثمرة، وإنما يتعلقون بالله جل وعلا ويرجونه أن يرتب عليها مسبباتها. فالله جل وعلا خلق الأسباب والمسببات وجعل لكل شيء سببا، وقد ينتج السبب وقد لا ينتج، وهذا كله بأمر الله جل وعلا. فالإنسان المؤمن يعمل بالأسباب ولا يعتمد عليها. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل أعقل ناقتي أم أتوكل على الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، لأن العقال ليس هو الذي يحفظها، وإنما اللي يحفظها الله جل وعلا، وهو الذي يجعل هذا العقال ممسكا لها ورابطا ليدها أن تفر. فلا تعتمد على العقال ولا تترك الأسباب، وإنما اجمع بينهما فعل الأسباب والتوكل على الله، فإن السبب لذاته لا يترتب عليه شيء إلا بترتيب الله جل وعلا له. وإذا تركت فعل الأسباب فأنت مفرط. لو أن إنسانا قال: إذا كان الله مريد أني أشبع من الطعام فسيشبعني، ثم استلقى على ظهره ولم يبحث في تحصيل هذا الطعام، هل يعتبر عاقلا؟ لا يعتبر عاقل، يعتبر هذا مجنون، لأنه لابد أن يبحث عن الطعام لشرائه، وقبل شرائه يبحث عن المال الذي يشتري به، ثم يأتي به ويحضره ويعده إذا كان يحتاج الأعداد، ثم بعد ذلك يمد يده إلى الصحن ويرفع الطعام بيده ويدخله إلى فيه ويحرك لسانه وأسنانه ثم يبتلعه. هذه كلها من الأسباب. فكذلك في بقية الأمور لا بد من فعل الأسباب، ولا بد أيضا مع هذا من التوكل على الله جل وعلا. يقول: ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول وكلهم ثقات، وهم خير الأمة بعد الأنبياء، هم خير الأمة بعد الأنبياء. يقول: ولا توالي أحدا دون أحد، يعني لا توالي أحد وتتبرأ من أحد، لا توالي فلانا وتتبرأ من فلان، بل كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجب موالاتهم وتجب محبتهم ويجب الثقة بهم، واعتبار أن ما حصل بينهم من خلاف أن كل واحد منهم مجتهد، والمسلم إذا اجتهد فله فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وما حصل من أمر عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما ترده إلى الله عز وجل، فتتولى الجميع، تتولى عليا وعثمان وأبي بكر وعمر، كلهم تتولاهم وتترضى عنهم، وما حصل بينهم من خلاف إنما مرده إلى الاجتهاد، وكل مجتهد له أجر إن أصاب أو أخطأ، فإن أصاب فله أجر اجتهاده وله أجر إصابته، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده ويعفى عن خطأه. هذا هو الواجب على المسلم، فلا يوالي أحدا ويتبرأ من أحد، فإن هذا منهج أهل الضلال. موالاة البعض والتبرؤ من بعض هذا ليس منهج أهل السنة، وإنما هو منهج أهل البدعة والضلال. فإن أهل السنة يوالون الجميع، يوالون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا يتبرع المسلم من أي واحد من الصحابة، بل كلهم ثقات وكلهم عدول. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وحشرنا في زمرتهم نحن ووالدينا وجميع المسلمين المتقين لله جل وعلا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: إذا نزل من المرأة ماء وعليه دم ولكن ليس أحمر وليس بدم حيض ولا نفاس، هذا يعتبر دما نجسا وينقض الوضوء ويجب غسله من الملابس وغيرها، لكن لو أن المرأة كان معها هذا فإنها يجب عليها أن تتطهر منه، وإذا تطهرت منه فيجوز لها أن تصلي، إلا إذا كان ينقطع بعض الأوقات فإنه وقت وجوده معها لا تصح صلاتها، لكن إذا تنتظر حتى ينقطع، إذا كان ينقطع بين حين وآخر، وإذا جاء وقت الصلاة وخشيت خروج الوقت وهو لم ينقطع فإنها تصلي. يقول: رجل أحرم من ميقات المدينة وهو في الطائرة ولم يستطع أن يتوضأ، ووصل المسجد الحرام وهو على غير وضوء، فتوضأ وصلى المغرب في المسجد الحرام وهو محرم، فهل عليه شيء؟ وهل فعله جائز؟ نقول نعم جائز، لأن الوضوء عند الإحرام والاغتسال سنة من السنن وليس بواجب. فإذا أن الإنسان لم يتوضأ عند إحرامه أو لم يغتسل فلا شيء عليه، إحرامه صحيح وعمرته صحيحة، لكنه إذا أراد أن يطوف فلا بد أن يكون على طهارة، لا بد أن يكون متوضيا عند الطواف. هذا يقول: هل يجوز أداء العمرة عن الوالدين الأموات علما بأني حضرت لأداء العمرة من مناطق بعيدة؟ كون الإنسان يؤدي عمرة عن غيره أو يحج عن غيره هذا أمر حسن، لكن لعل قصد السائل أنه يريد أن يكرر العمرة من مكة، يعني أتى بعمرة لنفسه ويريد أن يخرج إلى التنعيم أو غيره لأداء عمرة أخرى عن والده أو والدته، ما حكم هذا؟ نقول: هذا العمل ليس فاضلا، النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله ولا رغب فيه، ولكنه أذن لعائشة بعد إلحاحها فدل ذلك على جوازه ولكن مع عدم فضيلته، لأنه لم يأمر أخاه عبد الرحمن الذي ذهب معه محرما بالإحرام، فلو كان فاضلا لرغبه في ذلك. فيجوز للإنسان هذا العمل لكنه ليس فاضلا، وإنما الفاضل إذا أتيت مرة أخرى تأتي محرما عن أمك وعن أبيك وعن قريبك، هذا هو العمل الفاضل. يقول: إنسان خير زوجته بين الطلاق والبقاء في البيت وما خرجت، هل هذا يعد طلاقا أم لا؟ يسأل هذا عن العبارة التي قالها ما هي، وعليها يتحدد مراد. إذا كان قال لها أمرك بيدك أو قال لها إن اخترت الطلاق فهو لك، فإذا قالت اخترت الطلاق فإنها تطلق، وإذا لم تقل ذلك فإنها لا تعتبر طالقة. أما إذا قال إن خرجت من الدار فأنت طالق، ففي هذه الحالة إذا خرجت تطلق. وعلى كل فالأمر يحتاج إلى أن يعرف الإنسان نفس العبارة التي وقعت من الزوج لزوجته. يقول: إذا أراد الشخص عمرة ثانية وهل يكفي الذهاب إلى الميقات أو من المكان الذي يسكن فيه؟ لا، إذا أراد إنسان أن يحرم بعمرة وهو موجود في مكة فلا بد أن يخرج إلى الحل إلى التنعيم أو غيره مما هو خارج الحرم كعرفات أو جعرانة أو الحديبية أو نحو ذلك مما هو خارج حدود الحرم،
يعني يروح للميقات.
لا بد أن يخرج الإنسان إلى خارج الحرم، يعني يكون في الحل.
الإحرام بالحج يا شيخ؟
نعم،
الإحرام بالحج.
لا، الإحرام بالحج يكون من منزله من مكانه.
بالنسبة لميلة
نعم
نصف
نعم. هذا سائل يسأل يقول: هل لي ليلة النصف من شعبان فضل على غيرها من بقية الليالي؟ نقول: إنه لم يرد حديث صحيح يعتمد عليه في هذا، فجميع الأحاديث التي ذكرت لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليلة النصف من شعبان كبقية الليالي، كبقية ليالي السنة ليس لها مزيد فضل، ولا ليوم النصف من شعبان مزية على غيره، بل هو كبقية الأيام، وما اعتاده الناس هذا لا أصل له صحيح يعتمد عليه. وما ذكر من الفضائل هذه حقيقتها المراد بها ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان، فليلة النصف من شعبان كبقية ليالي شعبان وبقية ليالي السنة. يقول: رجل عمل 14 شوطا في السعي بين الصفا والمروة فماذا عليه؟ نقول: هذا إذا كان جاهل لا شيء عليه، وإذا كان متعمد فهو مخطئ بهذا العمل عليه أن يتوب، لأن السعي سبعة أشواط لا يزد عليها إلا لمن وجد عنده شك. أما أن يتعمد الإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة 14 شوطا فهذا من الخطأ، وهذا من الزيادة في الدين لما تعمده. وعما الجاهل الذي يظن أن الشوط من الصفا إلى المروة إلى الصفا يعتبر شوط واحد فهذا يعذر بجهله ولا شيء عليه. يقول إنسان يكرر الحج عن غيره بأجرة، فهل بسبب دين عليه فهل ذلك جائز؟ نقول الأصل في من يحج عن غيره أنه يريد الحج ويأخذ من المنوب عنه تكاليف الحج، فإذا أن إنسانا أراد أن يحج عن غيره ويقدر على نفسه في النفقة لأجل دين عليه فلا بأس بهذا. أما أن يكون مراده الحصول على الأجرة دون أن يكون مراده الحج فإن هذا من الخلل في النية، والإنسان الذي يريد أن ينوب عن غيره ينبغي أن يكون قصده الحج ورغبته في الحج لكن ينوب عن غيره في ذلك لأجل أنه لا نفقة عنده ونحو ذلك. يقول ما حكم او ما صحة قول مكة كلها حرم وهل ثواب الصلاة في اي مسجد مكة كالحرم؟ نقول القول بان مكة كلها حرم، مكة المراد بها ما كانت داخل حدود الحرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والارض، فهي حرام بحرمة الله الى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فهذا القول بأن مكة كلها حرم صحيح، وهي لها حدود من جميع الجهات محددة ومبينة، ففيه حكم لما كان داخلها يختلف عما كان خارجها. وأما ثواب الصلاة في نواحي الحرم غير المسجد هذا فإنها كلها تضاعف إن شاء الله في 100,000، ولكن هذا المسجد يزيد عليها بأنه قريب من الكعبة وبأنه أكثر جماعة وقدم المسجد فإنه أول بيت وضع للناس، فهذه لا توجد في بقية المساجد. يقول ما واجب على الإنسان القيام به تجاه والديه أو إخوانه إذا كانوا يقومون بشيء من المعاصي، وهل عليه إثم في حالة نصحه لهم؟ لا عليه إثم في حالة عدم نصحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأقرب الناس إليك والدك ثم أولادك ثم إخوتك، فإذا كنت تريد أن تبر أحدا فإنك تنصح له، فإنك لرأيت والدك أو ولدك تشتعل به النار ستسارع لإطفائها بلا شعور، وستسارع لتضميد جراحه وإزالة الحروق التي فيه، أليس كذلك؟ فلماذا تتركه تحترق به النار عندما تكون بعيد عنه؟ الواجب على الإنسان أن يبر والديه ويحسن إليهما، لأنهما قرن حقهما بحق الله جل وعلا عندما قال المولى تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقرن شكرهما بشكره في قوله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك. فإذا كان الإنسان يحب والديه ويريد أن يحسن إليهما فلا يتركهما على المعصية، وإنما يكون بأسلوب مؤدب ومهذب مبينا فيه الشفقة والحرص لا يكون فيه اسلوب فيه العنف. والله جل وعلا امر من مصاحبة الوالدين اذا كان على الكفر. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فمصاحبتهم في الدنيا بالمعروف واجب عليك ولو كانوا كفارا. ومن اهم الامور التي تقوم بها من الاحسان اليهم تنبيههم على اخطائهم ودعوتهم الى تركها وترغيبهم في الخير وحثهم عليه وبيان اثره. وكذلك يقال في الاولاد وكذلك يقال في الاخوة واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. واذا كان المؤمن البعيد اخو المؤمن انما المؤمنون اخوة فكيف بمن تجتمع معه بقرابة الرحم الواحد من أم واحدة أو من صلب رجل واحد. فإن الواجب على الإنسان أن يهتم بهذا. يقول إذا أحرم شخص من بيته خارج الحرم وذهب بالطائرة ومر على الميقات فهل يشترط النطق بالنية؟ لا يشترط النطق بالنية، وإنما يشترط نية الدخول في النسك، يعني أن ينوي بقلبه عند محاداة الميقات الدخول في العمرة. فإذا لم ينوي بذلك فإنه لا يعتبر أحرم، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك وليس لبس الملابس. يقول أنا موجود في مكة لمدة 10 أيام، هل ممكن أقوم بعدد 10 عمرات لنفسي؟ نقول لا، أكثر من الطواف، أكثر من الطواف فهذا خير لك، بدلا من أن تأتي بعمرة تطوف مرة مرتين ثلاث هذا أفضل لك من إتيانك بعمرة. يقول ما هي تحية المسجد في المسجد الحرام؟ نقول لمن أراد أن يجلس يصلي ركعتين، ولمن أراد أن يطوف تحيته الطواف. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.